2 تيموثاوس الإصحاح الأول الآية 7، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، الخجل والجبن والإنهزامية والتذلل والخوف، بل روح القوة والمحبة وذهنا متزنا وهادئا وضبط نفس. فلنفهم ذلك، الله أعطانا الهدوء. فكر المسيحي هو فكر هادئ ومتزن، فكر الجسد هو فكر مضطرب، ولدينا روح انضباط وضبط نفس. قولوا جميعا: أنا منضبط، لدي ضبط نفس، ولدي سلام، ولدي حكمة، ولدي يسوع. دعوني أسألكم، بوجود هذه كلها كيف يمكن أن تكون حياتنا في فوضى؟ علينا أن نبدأ باستخدام كل هذه الأشياء الرائعة التي أعطانا إياها الله. الرجاء، الرجاء هو عامل استقرار حقيقي في حياتنا نفسياً وعاطفياً. يقول الكتاب المقدس إن الرجاء هو مرساة لنفوسنا، ونفوسنا هي أذهاننا وإرادتنا وعواطفنا، وهي الأجزاء التي تنزعج فينا. لدينا سلام في أرواحنا، لدينا حكمة في أرواحنا، لكن نفوسنا هي التي تنزعج، وعلينا أن نسمح لما هو عميق فينا أن يطفو على السطح حين تهاجمنا الضغوط من الخارج. الرجاء هو مرساة لنفوسنا، والرجاء في الواقع هو موقف إيجابي يقول يسوع سيهتم بالأمر، أؤمن أن شيئاً جيداً سيحدث، الله سيجعل هذا يعمل للخير. يريدنا الشيطان أن نكون بلا رجاء، وتسمية الكتاب المقدس لانعدام رجاء هي اليأس. وكلمة يأس إن أردنا تعريفها تعني أننا لا نستطيع شيئاً، لا توجد وسيلة أن نكون مرتبكين تماماً وبلا وسيلة أن نكون بلا رجاء أو أن نستسلم. من الممكن أن يكون لدينا رجاء عمداً، ليس علينا الانتظار حتى نشعر بالرجاء. اخرجوا من حالة اليأس وذكروا أنفسكم بما لديكم في المسيح. الله إلى جانبي، إنه يعمل على هذا الوضع. لدي رجاء. الشيطان يغضب جداً حين يكون لدينا رجاء، وتقول كلمة الله إننا إن كنا أسرى الرجاء، أسر الرجاء، إن الله سيرد علينا ضعفين من كل ما خسرناه أو تخلينا عنه، سيعيد لنا ضعفي خيرنا السابق. كل ما خسرناه سيرده الله لنا ضعفين إن كنا أسر الرجاء. الأسرى هم سجناء في شيء لا يمكنهم الخروج منه، وهذا يعني أن علينا أن نكون سجناء الرجاء. مهما ساءتي الأمور لا تكف عن القول سيحدث لي شيء جيد، وإن فعلتم هذا فسيكون ملطفا رائعا للإجهاد، سيحل الله هذه المشكلة. يجب أن ننتبه إلى ما نقوله، وهذا ليس جزءاً من هذه الرسالة، لكن علي أن أقوله لأن كلامنا قد يشعل غضبنا. قلت البارحة إن المسيح حين كان على الصليب أمضى دقيقة بالكلام وخمس ساعات و 58 دقيقة بالصمت. هل تتصورون بعض الأشياء التي كنا لنقولها لو كنا على ذلك الصليب؟ هيا الآن يجب أن نسر لأن الله أرسل يسوع بدلاً منا. ألست محقة؟ كلما تكلمنا كلما أزعجنا أنفسنا. من منكم يؤمن بذلك؟ كلما تكلمنا كلما أزعجنا أنفسنا. لذا كونوا إيجابيين، الله سيحل المشكلة، سيأتي من ذلك خير، أرفض أن أكف عن الرجاء. 2 كورنثوس 4:8، مطوقين ومضغوطين في كل شيء، مكتئبين ومضطهدين في كل شيء، لكن غير محصورين أو مسحوقين، محرجين ومتحيرين وعاجزين عن إيجاد مخرج، لكن غير يائسين. إذن كان بولس يعاني من ضغوط شديدة في حياته، ورغم ذلك قال: لازلنا مفعمين بالأمل. حين كان في السجن في منتصف الليل كان يسبح، وكان ذلك شهادة عظيمة للسجان الذي خلص في نهاية المطاف. أتعلمون أنه حين تحافظون على سلامكم وفرحكم في الأوضاع الصعبة في حياتكم أن ذلك شهادة للآخرين؟ من أعظم الشهادات التي نقدمها للآخرين هي إن بقينا ثابتين في الأوقات العصيبة. يقول الكتاب المقدس في 1 كورنثوس 10:13: لم يصبكم امتحان أو تجربة فوق ما واجهه الآخرون، وعليكم أن تذكروا أن الله لن يخذلكم ولن يدعكم تجربون فوق طاقتكم، بل سيكون دائما إلى جانبكم. قولوا جميعا: سيحدث لي شيء جيد. أريد أن أكلمكم لبضع دقائق عن تبسيط الحياة، لأن ذلك سيلغي الكثير من الإجهاد. لقد أصبح العالم معقداً جداً، وأصبحت الحياة معقدة جداً، لكن بإمكاننا تغيير نظرتنا إلى الحياة. إذن 10 طرق لتبسيط حياتكم. أولاً، تخلصوا من الفوضى. وهذا يعني أن تضعوا حدوداً، ضعوا حدوداً لكمية الأشياء التي تحتفظون بها. إن كنتم لا تستخدمونها فتخلصوا منها. آمين. اقترح أحدهم أن نضع كل تعليق ثياب بطريقة معينة، وحين نرتدي شيئاً ما نضع التعليق في الاتجاه الآخر، وبعد سنة علينا إرسال كل التعليق التي لم نلمسها إلى شخص آخر لا يملك الكثير. تقولون: ما علاقة الفوضى وما علاقة احتفاظي بالأشياء بالإجهاد؟ له علاقة كبيرة، لأنه إن كان محيطنا فوضوياً ومجهداً فسيشعرنا بالإجهاد. الله ليس خالق الفوضى. قلنا البارحة إننا بدأنا نجيل النظر في المكان الذي كنا فيه هنا، والمدهش حتى في منازلنا عدد الأشياء التي لها حدود. إطارات الصور لها حدود، الكتب لها هوامش وحدود، كل عقار له تخوم أو حدود، السياج حدود، لوح القاعدة الذي يلف أسفل الحائط حدود، وكل تلك الأشياء رغم أن المجتمع لا يدرك ما هو دورها إلا أنها تجعل كل شيء يبدو أنيقاً. إنها تمنع فوضى الأشياء واختلاطها طوال الوقت. لا تربك أنفسكم بجلب الكثير من الأشياء إلى منازلكم بحيث لا تعثرون على أي شيء حين تريدونه. هيا، البعض منكم لا يزال يدفع ثمن الأشياء، تدفعون ثمن الأشياء التي لا تعرفون حتى أين هي الآن. لا تعرفون حتى ماذا فعلتم بها. اشتريتموها بسبب التخفيضات التي كانت عليها. نعم، دفعت ثمنها ببطاقة الائتمان، لا يمكن تفويتها. ستنسون أنكم تملكونها، وبعد سنتين ستذهبون وتشترون واحدة أخرى. واحد كورنثوس 14:33: الله ليس إله تشويش وفوضى، بل إله سلام ونظام، وإن كنتم لا تستطيعون التخلي عن أغراضكم فاستخدموا أحدهم ليخلصكم من بعضها. ثانيا، حين تحتاجون إلى شيء ما فاسألوا الله أن يؤمنه وانسوي الأمر. اسألوا الله أن يؤمنه، وآمنوا أنه إن كان مناسباً لكم سيعطيكم إياه في الوقت المناسب. لا تحاولوا إحداث أشياء في حياتكم، وحده الله يستطيع إحداثها. لنقل إنكم تريدون أن تكونوا قادة التسبيح. اسألوا الله يا الله، إن كان هذا مناسب لي فسأصلي أن تعطيني إياه. إن كان يجب أن تقدموا طلباً فقدموا طلباً، لكن لا تغضبوا لأي شخص آخر تبوأه، ولا تقلقوا بشأن من سيتبوأه. ثقوا بالله. مدهش كم سننعم بالمزيد من السلام إن وثقنا بالله وحسب. لن أقرأ كل الآيات لأنه لا يزال لدي الكثير من الأشياء التي أريد مشاركتكم بها، لكن يعقوب 4:1-2 كانتا مغيرتين للحياة بالنسبة لي. ويعقوب 1 تبدأ يعقوب الإصحاح 4:1 تقول: ما الذي يؤدي إلى النزاعات والعداوات والصراعات والخصومات؟ إنها تنشأ من كل الأشياء التي تريدونها. وتقول الآية الثانية: تغارون وتشتهون ما لدى الآخرين ولستم تقدرون أن تنالوا، بل تبدأون بكره الأشخاص الذين لديهم ما تريدون، تشتعلون حسدا وغضبا، لا تقدرون أن تنالوا الأشياء التي تريدونها، لذا تخاصمون وتحاربون، لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. أحب هذا. ليس عليكم جعل الأشياء تحدث في حياتكم. يمكنكم الصلاة والطلب من الله، وإن كان ذلك مناسباً لكم فسيفتح الله الباب المناسب في الوقت المناسب. ويمكننا الذهاب إلى حد شكر الله لأنه لم يعطينا ما نريده بمجرد أن نؤمن أنه يعرف أكثر منا ما هو مناسباً لنا. هناك أشخاص بيننا مجهدين بسبب شيء يريدونه، وكنتم تحاولون جعله يحدث ولم يحدث. اسألوا الله إن كان ذلك مناسباً فسيعطيكم إياه. إن لم يتمكن الله من فعله فلن تتمكنوا أنتم. أمين؟ أنا أقول ذلك لله. إن لم تتمكن من فعله فلن يمكنني فعله. سأصمت وسأراقب الله يعمل. ثالثاً، كونوا أنفسكم وكفوا عن محاولة إبهار الآخرين. هذا يحد من الإجهاد. كنت سأموت من الإجهاد لو كنت أقف هنا وأنا أشعر أن علي إبهار الجميع. هذه حقيقتي، ما ترونه هو حقيقتي، هذه أنا أتصرف بالطريقة نفسها أينما كنت، سوى أنني لا أتكلم بصوت عال جدا حين أكون في الأماكن العامة. لكن هذا أحد أفضل الإطراءات التي يوجهها لي الأشخاص الذين يعرفونني شخصيا. جويس هي جويس. ليس علينا أن نحاول إبهار بعضنا البعض، ليس علينا أن نتصنع لأجل الآخرين، وليس علينا أن نقارن أنفسنا بالآخرين، ليس علينا أن نتنافس مع الآخرين. كونوا أنفسكم وحسب. رابعاً، لا تشعروا بالإهانة بسهولة وسارعوا إلى الغفران. الشعور بالإهانة والغضب والمرارة وعدم الغفران هي بعض الأشياء الأكثر إجهاداً التي يمكن أن توجد في قلوبكم. خامساً، حين تخطئون اعترفوا بذلك، اقبلوا الغفران، اذكروا أنه ما من دينونة، وامضوا قدماً في الحياة. لا تدعوا أخطاء الأمس تدمر اليوم. سادساً، ارحموا بدلاً من أن تحاولوا الانتقام. الأمر يحدث هكذا: أنت لا تستحق لكنني سأنسى الأمر. هذه هي طريقة التفكير. يجب أن لا أكلمك على الإطلاق بعدما فعلته، لكن أتعلم؟ سأنسى الأمر وأرحمك لأنني أنا نفسي بحاجة إلى رحمة. سابعاً، حين تحتاجون إلى مساعدة أطلبوها. أيمكنك مساعدتي؟ ثامناً، خذوا قرارات. توقفوا عن التردد بشأن كل شيء. إن كنتم مترددين فقد تجهدون وأنتم تختارون من قائمة الطعام في المطعم. تاسعاً، لا تلتزموا أكثر مما ينبغي. التزموا لكن ليس أكثر مما ينبغي، وإليكم ما يجب أن تفعلوه. قبل القيام بأي التزام فكروا حتى النهاية بما يتطلبه منكم أن تفعلوا ما قلتم إنكم ستفعلونه. تعلمت أن أفعل ذلك مع فرص الوعظ التي تأتيني أو الفرص المختلفة للقيام بأشياء مختلفة. أنا أقول نعم للأشياء، لكن تعلمت أنني إن لم أفكر بالأمر ملياً فمن السهل جداً أن أقول نعم نعم بالتأكيد نعم اعتمد علي نعم. ثم نقول حياتي تقودني إلى الجنون. حين تسمعون أنفسكم تشكون من حياتكم طوال الوقت، فهذا مؤشر على أنكم بحاجة إلى إجراء تغيير. أمين؟ قلت إنكم بحاجة إلى إجراء تغيير. إنه مؤشر على أنكم بحاجة إلى إجراء تغيير. هذا يعني أنكم بحاجة إلى إجراء تغيير. نعم، علي أن أقول ذلك عدة مرات. أنتم، لا شخص آخر. هذا يعني أنتم، أنا، نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا. تعلموا مني. سبع طرق لتبسيط العلاقات. أولاً، لا تحاولوا أن تكونوا أفضل صديق للجميع. يقولون أياً من كانوا الخبراء إن شخصاً واحداً لا يمكنه أن يصادق كما يجب إلا 3 أصدقاء مقربين. وحين تحاولون أن تكونوا أفضل صديق للجميع، لن تكونوا أصدقاء مقربين لأحد. قد يكون لدينا أشخاص كثر نحبهم ونقدرهم والكثير من المعارف، لكن العلاقات الوثيقة تتطلب وقتاً وتتطلب جهداً. ثانياً، لا تتوقعوا ألا يؤذيكم الآخرون أو يخيبوا أمالكم، لأنهم سيفعلون. ثالثاً، لا تتدخلوا أكثر مما ينبغي في شؤون الآخرين. البعض منكم مجهدون بسبب مشاكل الآخرين، ألا تكفيكم مشاكلكم؟ أحب كلمة الكتاب المقدس: لا ترتبكوا بأعمال الحياة. رابعاً، لا تعطوا نصائح لا يريدها الآخرون. خامساً، أطروا الآخرين 100 مرة أكثر مما تنتقدونهم. سادساً، قولوا أنا آسف. هيا تمرنوا. دعونا نقولها مع نظرة توحي بأننا نعنيها: أنا آسف. سابعاً، أحسن الظن دائماً بكل شخص في كل ظرف وموقف. أمين؟ حسناً، بعض الأشياء الإضافية. إلزموا الصمت. لقد تكلمنا عن ذلك، عن فصاحة اللسان وفن الإقناع. السلام لنا وعلينا التمسك به، علينا الحفاظ عليه. لكن سأقرأ بعض الآيات. خروج 14:14: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون وتهدؤون. واو. أيوب 13:5: ليتكم تصمتون صمتا، عندها تبرهنون عن حكمتكم وقد تحسبون حكماء. أشعياء 26:3: ذو الرأي الممكن سواء في ميوله أو في شخصيته تحفظه سالماً. القلق يجعل أذهانكم تدور وتدور حول المشكلة. حين تفكرون فيما يستطيع الله أن يفعله في حالتكم، سيمكنكم أن تنعموا بسلام. تعلمنا فيليبي 4 بشكل أساسي، الآيات 4-7، أن نكون فرحين وفي سلام. افرحوا في الرب وأقول أيضاً افرحوا. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إذن الفرح والاستمتاع يحدان من الإجهاد. اضحكوا تزيل التوتر. اضحكوا تتحسن صحتكم. تقولون: ما من شيء مضحك يحدث في حياتي. أنتم أنفسكم مضحكون إن فهمتم ذلك. قال يسوع يوحنا 16:33: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام تام وثقة. في العالم سيكون لكم تجارب وضيق وإحباط، ولكن ثقوا. أنا قد غلبت العالم. احذروا ماذا؟ لقد اكتشف العلماء أن السعادة تقلل من الإجهاد. لقد اكتشف العلماء ذلك، ولديهم اسم له، إنه يدعى علم النفس الإيجابي. احذروا ماذا؟ الله يعرف ذلك قبل أن يعرفوه. بصراحة يضحكني كل الخبراء وكل الأشياء التي يعرفونها. نعم، يقول لنا العلماء الآن إن إحدى أفضل 5 طرق للحد من الإجهاد هي أن نقوم بشيء ممتع. مرحباً، أنا لست عالمة وقد قلت لكم ذلك صباح البارحة. القلب الفرحان يطيب الجسم. تعلمون، الفرح قد يأتي من مجرد القيام بشيء ممتع. أمين؟ وضعت خطة لنفسي لليومين المقبلين حين أعود إلى منزلي. أتريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل؟ دعوني أرى إن كنت سأعرف أين وضعتها. حسناً، اليوم سأغادر هذا المكان. سأخذ معي بعض القهوة التي سيصنعها لي أحدهم بعد دقائق. سأستمتع ببعض الزملاء على متن الطائرة العائدة إلى الوطن. نعم، سأستمتع بهم. سبق أن قررت أنني سأستمتع بهم. لن يكون وقت للتأديب أو للحديث عما كان خطأً في المؤتمر. بإمكانكم أن تقرروا حين ستزورون أقاربكم، حتى أولئك الذين لا تحبونهم، أنكم ستستمتعون بهم. يقول الكتاب المقدس إن المرأة يجب أن تستمتع بزوجها. آمين. وقد قررت فعلاً أن أضحك في كل فرصة تتاح لي. على جميع الذين سيكونون معي أن يستعدوا ليكونوا مضحكين. سأصل إلى سانت لويس وأكل في مطعمي المفضل. لديهم باحة خارجية سأجلس فيها وأستمتع بها. التفكير بهذا يجعلني أعظ بشكل أفضل. حقاً، صدقاً، لا تكم ثوراً دارساً. حين نعمل علينا أن نفكر بشيء ننوي القيام به لنستمتع. ليس لدي وقت للاستمتاع، كل ما أفعله هو العمل، 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 وليس لدي المال لأستمتع. كفوا عن التصرف كشهداء. البعض لا يفعلون شيئاً لإسعاد أنفسهم لأنهم حينها يكون لديهم شيء يشتكون منه. واو، هذه جيدة. سأقول ما لدي لأقوله ثم أغادر المدينة. خذوا قسطاً من الراحة، افعلوا شيئاً تحبونه. وليس هذا فقط، لدي أصلاً خطتي للغد. تريدون أن تسمعوها؟ سأنهض في الصباح، وكما كل صباح سأصرف وقتاً مع الله، ثم سأمشي وأصلي، ثم سأحزم بعض الأمتعة، ثم سأنهي تنقيح أحد كتبي، ثم سأخرج لتناول الطعام مع ديف وسأتناول المعكرونة. وأنا أتناولها مرة في الأسبوع، هذه حدودي. وهو يومي لتناول الحلوى. يا له من يوم! وتعلمون، في منتصف الأسبوع المقبل سأكون قد سافرت مرة أخرى إلى مكان آخر، وسأقدم برنامجاً ومقابلة لمدة 45 دقيقة وتعليماً، ولا بأس في ذلك، لأنني إن أخذت الوقت للقيام ببعض الأشياء التي أستمتع بالقيام بها بين هذه الأشياء، فلن أنهار ولن أتثقل فوق الطاقة. آمين. وأياً يكن ما تواجهونه في الحياة، أسدوا خدمة لأنفسكم وقوموا ببعض الأشياء التي تستمتعون بها، سواء كانت عطلة مصغرة لخمس دقائق أو الابتعاد عن كل شيء ليومين كاملين. لا يمكنكم الاستمرار إن فعلتم فقط العمل، العمل، قلق، القلق، العمل، العمل، عدم النوم، تناول طعام غير الصحي، القلق، القلق، الحنق، الحنق، محاولة إبهار الآخرين. صدقوني ليس علينا أن نعيش مجهدين ومثقلين. قال يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال والمثقلين، وأنا سوف أعطيكم راحة. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني أنا. هيا أعطوا مجدا لله. آمين. شكرا لك يا رب. أليس من الرائع أن نعلم أنه ليس علينا أن نعيش حياة مليئة بالإجهاد؟ في متى 11:28-29 قال يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا سوف أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم.